الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. تقرر بعد رأي الكثير من الإخوان أن نقرأ في تائية الإلبيري أولا لقصر متنها، وثانيا لشهرتها، فإن شاء الله نقرأ فيها على ما أراد أكثر الإخوة. هذه المنظومة هي كما هو مدون في أولها لأبي إسحاق إبراهيم بن مسعود الإلبيري الأندلسي، وهو من شعراء الأندلس الذين اشتهروا بالشعر، وكان صاحب علم، وكذلك قيام بهذا العلم، وقد كانت له مواقف ذكرها أهل التاريخ والسير في ترجمته تدل على أنه كان من العاملين بالعلم الناصحين للأمة لولاة أمور المسلمين وعامتهم. فهو أبو إسحاق إبراهيم بن مسعود بن سعيد التجيبي المتوفى في 460 للهجرة، وهو ليس من أهل إلبير، وإلبير بلدة من بلاد الأندلس معروفة إلى يومنا هذا. وبلاد الأندلس هو ما يسمى اليوم بأسبانيا والبرتغال، فكانت فيها دولة إسلامية عظيمة لقرون كثيرة، ولكن زالت حين زال أو ضعف تمسك أهلها بدين الله عز وجل. الشاهد أن هذا الإمام وهذا الشاعر والعالم كان من أهل الأندلس، وأصله من تجيب، وتجيب بلدة مشهورة في مصر، أو موضع مشهور ينزل فيه أهل هذه القبيلة التي أصولهم من كندة. وهذه البلدة يقال أنها في موضع يقال له حصن العقاب، وهي موضع كما قال بعض أهل التاريخ أنها غربي أو غربي أهرام أبو صير بالجيزة. وتجيب من قبائل كندة، ونسبتهم إلى أم ولدين من ولدي كندة، وهما عدي وسعد بني الأشرس بن كندة، وأمهم يقال اسمها تجيب بنت ثوبان بن سليم بن رها بن مدحج، وكانوا يسكنون بلاد حضرموت في موضع يقال له الكسر أو كسر القشاقش، وأحيانا يقال بالسين كسر القشاقس، وهو الموضع الذي فيه مجموعة من القرى حول ما يسمى اليوم بابن عيفان، تعرفون هذا الموضع، فقرى هناك كانت تسمى الكسر لأنها وقعت بين جبلين أو سلسلة من الجبال تكسر السيل القادم على مدينة شبان، فسميت بذلك الكسر، ومنها قرى كثيرة، منها هينن وشريوف والمخينيق والعادية وعرض آل حويل وعرض آل عامر ونحوها من تلك القرى التي في ذاك الموضع. ويذكر أن الألبيري لم يكن من أهل الألبير، وإنما نفاه إليها ملك من ملوك القرانطة أو الغرانطة ينطق بالغين في ذات الزمن حين أنكر عليه استعانته واستنصاره برجل يهودي كان له دخول على بعض ملوك الأندلس وهو إسماعيل ابن نغزليه اليهودي، فنفاه هذا الملك المسلم لأجل هذا الإنكار إلى بلاد الإلبير، وعندها كتب شعرا وانتشر بين الناس حتى قام أهل صناجها على ذلكم اليهودي وقتلوه، وكان لليهود أعمال كثيرة في إفساد أحوال بعض ملوك الأندلس، وقيل أنه قتل بعض الملوك وكان وزيرا ومقربا لبعض الملوك الآخرين. فكان لهذا الإمام كما سمعنا بهذا العرض اليسير شأن حتى كان له هذا الثقل في مجتمعه رحمه الله تعالى، وقد اشتهر بشعر الزهد والورع والعظات، وله في ذلك كما ذكر قصائد كثيرة وأكثرها مما لم يطبع، ومنها هذه القصيدة المشهورة التي تداولها العلماء وحفظها الصغار والكبار والذكور والإناث لما فيها من العظات والعبر، وخصوصا أنها احتوت نصيحة من أب لابنه ومن عالم لتلميذه ومتعلم منه. يقول في أولها: بسم الله الرحمن الرحيم. وفي بعض النسخ حذف هذه البسملة، ومر معنا في دروس سابقة خلاف أهل العلم في ذكر البسملة بالشعر، أجازه بعضهم ولم يجزه بعضهم، وأشار إلى ذلك وألمح الحافظ ابن حجر في شرحه في الفتح في أوائل كتاب صحيح البخاري. قال رحمه الله تعالى: تفت فؤادك الأيام فتا، وتنحت جسمك الساعات نحتا، وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاحي أنت أريد أنت، أراك تحب عرسا ذات خدر، أبت طلاقها الأكياس بتا، تنام الدهر ويحك في غطيط بها، حتى إذا ما مت انتبهت، فكم ذا أنت مخدوع، وحتى متى لا ترعوي عنها، وحتى. ابتدأ رحمه الله تعالى الشروع في هذه الأبيات الوعظية بالدخول المباشر إلى الموضوع، وهذا عند بعض أهل الأدب والشعر يعد من براعة الاستهلال، ومن كذلك التنبيه لأهمية الموضوع. ويسلك هذا المسلك الكثير من الشعراء، ويأخذون بذلك مسلك من سبقهم في ذلك، وفيه هذه اللفتة من وجهين: الوجه الأول كونه أسلوب من الأساليب الأدبية المشهورة، وثانيا أنه يدخل إلى المقصود ويباشر ذلك. وقوله رحمه الله: تفت فؤادك الأيام فتا، كما أشار المعلق قال: أي تكسر أو تكسر. وفي الحقيقة الفت غير الكسر، لأن الفت يكون للشيء الرطب غالبا أو ما فيه رطوبة وليونة، وهذا معقول بالنسبة للقلب، فالفؤاد هو القلب، والمعنى أنه ينبغي للمسلم أن يعتبر بما يراه وما يمر به من أمر هذه الدنيا من هموم وغموم وأحزان ومكدرات، فهي كفيلة ألا يتعلق قلبه بها، ويعلم أن دارا لا هموم ولا غموم ولا أحزان ولا آلام فيها تنتظره، وهي الدار الآخرة. فإذا كان كذلك كان هذا كافيا في الزهد في هذه الدنيا وعدم الاغترار بها وعدم التعلق بما فيها. لو لم يكن إلا في ذلك عبرة، تلك الآلام التي تصيب القلب بسبب الهموم والغموم والأحزان وغير ذلك مما يبتلى به هذا الإنسان. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المشهور: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فهي سجن المؤمن لأنه بالنسبة لما يأتي بعده أمره كالسجن. ويذكر أن الحافظ ابن حجر مر في موكب عظيم له وحوله الناس وهو في أبهته، فاستوقفه يهودي فقال له: إني سمعت أن نبيكم يقول، وكان اليهودي فقيرا معدما يعني في غاية من التعب والنصب، قال: إني سمعت أن نبيكم يقول إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فانظر إلى ما أنت فيه وانظر إلى ما أنا فيه. فسكت القوم حتى ظنوا أن الحافظ لم يجد جوابا، فقال رحمه الله تعالى: أنا بالنسبة لما سآتي إليه من نعيم الله وفضله إن شاء الله في سجن، وأنت لما ستأتي إليه من عذاب الله وجحيمه أنت في جنة. يعني هذا الفقر الذي أنت عليه وهذا البؤس الذي أنت تشكو منه هو جنة بالنسبة لك لما سيأتي بعد ذلك من عذاب جهنم. وهكذا كذلك المؤمن ينبغي ألا يغتر بما يأتيه من هذه الدنيا مهما ناله من خيرها وفضلها وكذلك زهرتها، فينبغي أن يعتبر بعض ما يصيبه فيها من آلام وأحزان وهموم وغموم التي تفت فؤاده، يعني فتا معنويا، بل وربما يكون ذلك فتا حسيا. بعض الناس ربما يصاب في قلبه بأنواع من الأمراض بسبب تلك الهموم والغموم والآلام والأحزان التي يبتلى بها في هذه الدنيا. فإذا كان كذلك فينبغي أن تعتبر في أيام آلامك وأحزانك وهمومك وغمومك لتلك الأيام التي تشره وتشرق وتفرح فيها ألا يكون ذاك الشرق والفرح والانبهار بالدنيا على حساب دينك. ثم قال رحمه الله: وتنحت جسمك الساعات نحتا. وهذا النحت كما قال المعلق أي تبري، فالنحت هو نوع من البري لكنه ليس البري الذي يكون للأقلام ونحوه، وإنما ما يؤخذ بطول الزمان ومرور الأيام. فالجبال تنحت والماء ينحت، وهكذا كذلك الريح والهواء ينحت، وكذلك جسم هذا الإنسان بمرور الساعات ينحت، يعني يتغير، وتغيره مؤذن ببلاه وانتهائه وزواله. فكان هذا كافيا في اعتبار هذا الإنسان، وأن يكون موعظة ثانية ألا يغتر الإنسان في الدنيا. الموعظة الأولى الآلام والأحزان، والموعظة الثانية تغير أحوال الجسم بمرور الساعات. وكما قال الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم إنما أنت أيام وليالي، فإذا ذهبت ذهب بعضك. كم عمر الإنسان؟ عمره أيام وليالي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70. فإذا مضى من عمرك ما مضى فهي أيام تقطع من عمرك، فما بقي والله أعلم من يعمر إلى 60 و70 ومن لا، فما بقي ف فهو مؤذن برحيلك وخروجك من هذه الدنيا. والمعنى أن الإنسان بجميع مراحل حياته ينبغي أن لا يغتر بالدنيا كذلك، وأن يعتبر بما تنحته الأيام والليالي من جسمه، إن كان صغيرا فكبر، أو كان شابا فهرم، أو غير ذلك، فإنها كلها عظات وعبر مذكرات بعدم التعلق بالدنيا والاستعداد لأمر الآخرة. قال رحمه الله تعالى: وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاحي أنت أريد أنت. والمراد بالمنون أي الموت، كما أشار المعلق رحمه الله، أي أن الموت ينادي نداء صادقا ويخصك بهذا النداء أنك أنت المراد بالوفاة، كما أنه يموت حولك أناس بين اليوم والليلة، منهم الصغير ومنهم الكبير ومنهم الذكر ومنهم الأنثى، ومنهم بسبب ومنهم بغير سبب، ومنهم كذلك يطول سببه ومنهم يقصر. كل هذه عظات وعبر، أنه سيأتي اليوم الذي يناديك الموت فيدعوك دعاء صدق، أنه يريدك أنت لا يريد أحدا غيرك، وأنت لا تدري متى هذا الوقت، لا تدري متى هذا الوقت، ربما يكون الآن، ربما يكون بعد ساعة، ربما يكون بعد يوم، ربما يكون أسبوع أو شهر أو عام، لا تدري. أناس كنت تظن أنهم يعمرون، كانوا في قوة وصحة وفي عقل وذكاء وفي ربما عيش ورخاء، ولكن زالوا وذهبوا، أتاهم وعد الله في قوله سبحانه: كل نفس ذائقة الموت. فإذا كان كذلك فكذلك أنت ينبغي أن تعتبر بمنادات الموت لأناس خصهم ودعاهم، فأنت لا تدري متى يأتي ويدعوك، وإذا دعاك لن ترده ولا تستطيع رده. إذا كان أصفياء الله عز وجل وأخلاؤه من اصطفاهم بالخلة، فإنه سبحانه وتعالى إذا جاء وعده استجابوا لنداء ربهم، ولكذلك وعده سبحانه، فكيف بغيرهم؟ فهذا نبينا عليه الصلاة والسلام قال كما جاء في صحيح البخاري وغيره، قال أبو سعيد: خطبنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطبة فقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. قال أبو سعيد: فبكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فقلت في نفسي: ما يبكي هذا الشيخ؟ إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك العبد، وكان أبو بكر أعلمنا. قال: فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته، لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. فالشاهد: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليله، ومع ذلك علم أنه لن يبقى للدنيا ولن يبقى له شيء من الدنيا، بل علم أنه راحل وهو خليل الله عليه الصلاة والسلام، فمن دونه من باب أولى. قال رحمه الله تعالى: أراك تحب عرسا ذات خدر، أبت طلاقها الأكياس بتا. وهذا انتقال والتفات، وهو أسلوب من أساليب البلاغة يوجب الانتباه، فكان الخطاب للغيبة ثم صار الخطاب للمتكلم. أراك تحب عرسا ذات قدر، يعني الدنيا، تحب هذه الدنيا بما فيها من زينة وبهرج وشهوات ومغريات. قال: أبت طلاقها الأكياس بتا. وبت الطلاق هو إنهاء عدته، يعني طلقها ثلاث تطليقات لم يبقي لنفسه فيها رجعة، ويريد بالأكياس كما أشار المعلق العقلاء، يعني أن العقلاء الأكياس العقلاء الذين أخذوا بمعنى الاعتبار من هذه الدنيا حسا ومعنا، قد أبت طلاق الدنيا بتا، يعني لم يبقوا لها في قلوبهم ولا في أعمالهم رجعة. وهذا هو عمل الكيس الذي لا يغتر بالدنيا. وهل معنى ذلك أن يترك ما يحتاجه لنفسه وولده وزوجه وأهله؟ الجواب لا. فينبغي للمسلم أن يكون في هذا الباب وسط بين من سلك مسلك الإفراط ومسلك التفريط. الإفراط الذين ربما حصل عندهم شيء من الغلو في التجديد على نفسهم من الدنيا، فتركوا الحلال وربما الواجب، فكان في ذلك فيهم شيء من رهبانية بعض النصارى، وذلك مما لم يحبه الله بل أبغضه، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. وهذه الرهبانية هو تحريم الحلال فضلا عن الواجب الذي يجب أن يأخذه المسلم. فمن الواجب الاكتساب للنفس، والاكتساب للأبناء، والاكتساب للأزواج، ومن الواجب إيجاد الستر من ستر الملبس وستر المسكن، وهكذا كذلك ستر الحال. فاليد العليا خير من اليد السفلى، ولن تكون اليد عليا إلا بماذا؟ إلا بالتسبب وأخذ الحلال الطيب من الدنيا بقدر ما يحتاج الإنسان. وهذا حث عليه نبينا عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، ولا ينافي ذلك أن يكون صاحبه من الأكياس، بل كان نبينا عليه الصلاة والسلام وهو أزهد الناس وهو أتقى الناس عليه الصلاة والسلام كان عنده نساء، وقال عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. وكان عليه الصلاة والسلام عنده أبيات وإن كانت صغيرة لاطئة، أي دانية الأبواب. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام كذلك اتخذ لنفسه مركوبا يركبه من الخيل ومن البغال والحمير والإبل، فكان عليه الصلاة والسلام يأخذ ما يحتاج إليه من أمر الدنيا، وهذا من المشروع، بل بعضه من الواجب، بعضه من الواجب، ولا ينافي الزهد في الدنيا. وفي مقابل هذا التفريط الذي يورث غفلة في القلب، وهكذا كذلك تشتت وضياع في العمل بسبب التعلق في الدنيا، بأن يجعلها الإنسان هدف وقصد يتتبعه فيشغله عن طاعة الله، ولو لم يكن هذه الطاعة واجب بل مستحب. فينبغي ألا تكون الدنيا عارضا يمنعك من الخير الذي يقربك إلى الله عز وجل. وقد جمع أناس من الأنبياء وأتباع الأنبياء بين الدنيا المباحة وبين العبودية لله عز وجل. فهذا سليمان عليه الصلاة والسلام كان ملك بكل معنى الملك، ومع ذلك كان من العابدين لله رب العالمين. وهكذا كذلك كان بعده أناس صالحون استطاعوا أن يجمعوا بين خير الدنيا المباح مع القيام بالعبودية لله عز وجل، ممن هم من أتباع الأنبياء قديما وحديثا، ومن هؤلاء النجاشي الذي أثنى عليه نبينا عليه الصلاة والسلام. وهكذا كذلك بعد النبي عليه الصلاة والسلام من صحابته الخلفاء الأربعة جمعوا بين الخلافة والولاية وبين القيام بالعبودية لله عز وجل. وهكذا بعدهم كذلك ممن جاء بعدهم من التابعين وأتباع التابعين كثر، بل بعضهم ممن برز في العلم وبرز كذلك في الدين، ومع ذلك كان ممن أخذ نصيبا من الدنيا بشيء من الاقتصاد يستعين بها على مرضاة الله في نفسه وفي غيره. وخير من استعان بذلك من فعل نحو فعلهم، ومن هؤلاء الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله الذي كان كما قيل لم يختلف عن الصحابة رضي الله عنهم إلا أنه فارقهم بالزمان، فإنه وافقهم في كثير من أفعالهم وأخلاقهم رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. وكان ينفق على عدد من العلماء والمحدثين مع ما يقوم به هو في نفسه من العلم والعمل والدعوة، وهكذا ما يقوم به من التجارة. فالأمر الوسط كما قلنا هو أن يأخذ الإنسان منها ما يحتاجه من الواجب أو المباح الذي لا يوصله إلى التفريط في المستحب فضلا عن الواجب أو الوقوع في الحرام. قال رحمه الله تعالى: أراك تحب عرسا ذات خدر، أبت طلاقها الأكياس بتا، تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهت. ومعنى تنام الدهر ويحك في غطيط يعني تمر عليك حياتك كلها وأنت في غطيط، والغطيط هو صوت النائم، ومعناه أنك في نوم وغفلة في هذه الدنيا، إما غفلة حسية يعني بكثرة النوم والكسل والخور والخمول، أو غفلة معنوية بأن تكون غير منتبه لما خلقت له من القيام بالعبودية لله عز وجل واستغلال هذه النعم والمنن التي يسرها الله لك في نصرة دين الله والوصول إلى طاعة الله ومرضاته. فما أنعم الله عز وجل عليك من نعم استعن به في أبواب الخير والبر، لا أن تكسل وتفتر ولا أن تغتر فتتبعها على حساب دينك، ولكن كن في هذا وسطا كما سبق. وقوله بها حتى إذا مت انتبهت يعني ما ينفع الانتباه بعد الموت، فإنه يكون كما قال الله عز وجل في أولئك الذين يقولون ربي ارجعون، قال: كلا، فإن من يطلب الرجوع بعد فوات الأوان ما ينفعه ذاك الطلب، فقد كان في دار الإمكان والعمل ولكنه ضيع. فعند ذلك إذا جاءت أيام المجازاة فلا ينفع نفسا إيمانها إلا إذا كانت آمنت من قبل. قال: فكم دا أنت مخدوع، وحتى متى لا ترعوي عنها حتى، وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى، يعني إلى متى وأنت على هذا الحال مخدوع بهذه الدنيا، يعني بشهواتها وزخرفها وبهرجها، وحتى متى يعني إلى متى لا ترعوي، أي لا تنكف ولا كذلك تتعقل وتترك ما أنت فيه من الغفلة. فقال لا ترعوي عنها وحتى، ومعنى لا ترعوي عنها يعني لا تنكف عن هذه الحال وعن هذه الدنيا إلا على الوجه الذي أمرك الله عز وجل به وأذن لك فيه. وقوله وحتى محذوف ما بعده، والتقدير وحتى متى أنت على هذه الحال أو ما كان بمعناه. والمقصود أنه رحمه الله يزيد يعظ ويذكر ويخوف من أن يكون الإنسان في هذه الغفلة فيندم حيث لا ينفع الندم.
قال للبيري رحمه الله تعالى: أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك لو عقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت، ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك الطريق إذا ضللت، وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا عريت، ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك إذا ذهبت. ثنى رحمه الله تعالى بهذه الأبيات التي قيل أنه وجهها نصيحة لولده يحثه على طلب العلم وعدم الركون إلى الدنيا والعمل بهذا العلم وما يلحق من نصائح كثيرة في هذه الأبيات الآتية. فقول أبا بكر ينادي ولده على ما ذكر، أو أنه على طريقة بعض الشعراء يذكرون اسما يريدون به المخاطب السامع والقارئ لهذا النظم أو ذاك الشعر، وكله محتمل، لكن المشهور أنه كان يعظ ولده، وسيأتي من سياق الأبيات ما يدل على ذلك. وقوله أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك لو عقلت، يعني إشارة منه إلى تكرار الدعوة والنصح والحرص على ذلك إلى ما فيه نفعه في الدنيا وفي الآخرة. وقوله إلى ما فيه حظك لو عقلت مراده إلى ما فيه يعني انتفاعك والحظ الحقيقي لا الوهمي، فإن حقيقة الحظ هو أن توفق إلى العلم الصالح والعمل النافع، العلم النافع والعمل الصالح. وقوله لو عقلت ذلك أن هذا المحمود شرعا والمطلوب من هذا المسلم ليس هو فقط من جهة شرعية، بل العقل الصحيح السليم لا يجحد أن يكون هذا هو الخير، لا يجحد أن يكون هذا هو الخير، وكل منصف يعرف ذلك. فكون الدنيا زائلة وفانية ولا يركن إليها العقلاء أدركوه، الكفار فضلا عن المسلمين، حتى بعض الكفار ممن يسمون بالفلاسفة والعقلاء ونحو ذلك الذين يتفكرون في الكون وما ومنتهاه ونحوه، أدركوا أن الركون إلى الدنيا ليس بنافع، والاغترار بما فيها وتتبع شهواتها ليس بنافع، ولذلك توجهوا إلى أنواع من التوجهات في العبادات على مفهومهم الخاطئ من شركيات. فمنهم من توجه لعبادة الأصنام، ومنهم من توجه إلى عبادة النجوم والأفلاك، ومنهم من توجه إلى غير ذلك، وأما أهل الإسلام فمن الله عز وجل عليهم بعبادة الله الواحد القهار. وقوله إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت، إشارة منه رحمه الله إلى ما فيه الحظ وهو العلم، والمراد بالعلم العلم النافع، علم الكتاب والسنة. وفضائل العلم كثيرة، وهو يشير إلى بعض الفضائل الحسية، وقد دلت الأدلة الشرعية إلى معنى هذه الفضائل، منها أنه سبب للإمامة أي في الدنيا وهكذا كذلك في الآخرة. إلى علم تكون به إماما مطاعا، إماما مطاعا، فأنت إمام بغير ملك ومطاع بغير سلطان. لماذا؟ بالعلم. وقد قال الله عز وجل: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. انظر سبحان الله، جعلهم الله عز وجل أئمة بغير ملك ومطاعين بغير سلطان، وذلك بماذا؟ بصبرهم على العلم النافع والعمل الصالح، وبيقينهم بربهم جل وعلا في استجابتهم لأخذ هذا العلم النافع والعمل الصالح. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقولوا إن نهيت وإن أمرت، يعني في هذه الطاعة، فطاعة العالم من طاعة الله وطاعة رسوله، يتعبد بها لله سبحانه وتعالى. انظر إلى أثر العلم على صاحبه وحامله، طاعة العالم من طاعة الله وطاعة رسوله، فضلا عن الأدب الذي تكون به الطاعة للعالم مما فيه توقيره وإكرامه كما أمر المسلمون شرعا. قال الله عز وجل في الأول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر هم العلماء والأمراء، تبع للأمراء للعلماء. فطاعة العلماء طاعة لله ورسوله، فصار العلماء بحملهم العلم أوجب الله عز وجل طاعتهم بالمعروف، وهكذا كذلك طاعتهم من باب الأدب والتوقير، فإن العلماء أمرنا شرعا بإجلالهم وتوقيرهم واحترامهم، وهكذا كذلك طاعتهم فيما فيه طاعة لله عز وجل، ومن ذلك الإكرام في باب طاعتهم ولو كان في أمور الخدمة ونحوها. وقد بوب العلماء في ذلك أبوابا، وذكروا في ذلك أدلة فيما يدل على احترام العالم وتوقيره وإجلاله، وأن ذلك يبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى. وقوله: ويجلو ما بعينك من غشاها أو من غشاها، معناه أن العلم يزيل عنك ما بعينك من الغشا، والمراد به الغطاء والمشوش لوضوح الرؤية، ويريد أن العلم يصحح لك النظر الحسي والنظر المعنوي. فالنظر الحسي لسبب الطاعة، فالطاعات تكسب القوة وتكسب الصحة، كما أن الذنوب والمعاصي تكسب السقم والمرض. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وفي المقابل: واتقوا الله ويعلمكم الله. وهكذا كذلك ما يمن الله عز وجل به على عباده من آثار طاعتهم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. البركات في كل شيء، حتى في الجسد والصحة والبصر والسمع وكل شيء. ومنه حديث أبي هريرة: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالطاعات أو بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره التي يبصر بها. فالشاهد أنه يرى بنور الله عز وجل حسا ومعنى، حسا في قوة البصر، ومعنى في قوة البصيرة والإدراك للأمور العلمية. وقد كان العلماء إذا أعوزتهم مسألة يلجؤون إلى الله عز وجل بالطاعة، أيام ليل، صدقة، صيام، دعاء، استغفار، ابتهال إلى الله سبحانه وتعالى، وهكذا حتى يفتح الله عز وجل عليهم ما أشكل من المسائل. ولعدد من العلماء من ذلك عجائب في هذا الباب. ومن ذلك ما يحكى عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما ذكره عنه تلميذه ابن القيم مما يدلك على هذا الباب وأهميته. وقوله: ويهديك الطريق إذا ضللت، فهو ليس فقط يجلي لك الأمور الحسية والمعنوية، بل ويهديك الطريق كذلك إذا ضللت. يهديك الطريق الحسي والطريق المعنوي، أنت تستفيد من العلم في معرفة طريق مرضاة الله سبحانه وتعالى وباب الهدى، كما قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وكما قال سبحانه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يعني بالعلم الذي كان معه والعمل عليه الصلاة والسلام. وهكذا كذلك يهديك إلى الطريق الحسي، الطريق الحسي في الدنيا مما فيه السلامة ومما فيه كذلك الغنم، الغنيمة، تغنم أكثر من الناس وتسلم أكثر من الناس. انظر إلى حال حملة العلم في الدنيا، هم أبعد الناس عن المصائب وعن الفتن وعن المحن بسبب ما أعطاهم الله عز وجل من العلم، فهم يجانبون مواضع السوء. مثلا أدركوا من الأدلة الشرعية عدم مصاحبة الأشرار: المرء على دين خليله فينظر أحدكم من يخالد. صار هذا العلم مجنبا لهم من آفات مصاحبة الأشرار. بينما بعض الناس ربما ليس بسيء، صاحب نية حسنة، لكن ربما عنده غفلة فيخالط بعض الأشرار. وانظر إلى تبعات مخالطة الأشرار: إما أن يصيبه شيء من آثار ذاك الشر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في جليس الصالح وجليس السوء، فجليس السوء إما أن يحرق ثيابك كصاحب الكير، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، وهكذا المخالط لأهل السوء. ومثله قل في أشياء كثيرة صغيرة وكبيرة، العلم يكون سبب في هدايته إلى الطريق الذي ينجو به ويرتفع ويسلم ويغنم حسا ومعنا. قال: وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا عريت. كذلك العلم يجعلك في ناديك، والنادي هو محل اجتماع الناس، محل اجتماع الناس. وكان للعرب نوادي يجتمعون فيها، يعني يجتمعون فيها ويتداولون ما يحتاجون تداوله من حديثهم وأمورهم. وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا عريت، تصير بهذا العلم صاحب تاج، ولو كنت ليس عندك تاج ولا ملك ولا سلطان. ويذكر فيما رواه يزيد بن الأصم أنه خرج مع معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه في أحد الحجات، قال فكان لمعاوية موكب وكان لعبد الله بن عباس موكب ممن يأخذ العلم عنه، يعني معناه جعل الله عز وجل لحامل العلم رفقة وجماعة ومثل جماعة صاحب السلطان والملك. كان لمعاوية موكب ولابن عباس موكب، فابن عباس توج بغير تاج، توج بغير تاج. ويذكر أن ابن عباس رضي الله عنه أجلس مرة أبا العالي الرياحي على سريره، فكأن بعض أهل قريش استنكروا ذلك، وكان أبو العالية من الموالي يعني من العبيد، فكأن بعض أهل قريش استنكروا ذلك، فماذا قال له ابن عباس رضي الله عنه أرضاه؟ قال هكذا العلم يزيد الشريف شرفا ويجلس المملوك على الأسرة، يزيد الشريف شرفا ويجلس المملوك على الأسرة. فهذه رفعة العلم، أنه يرفع المرء بغير تاج لكنه تاج العلم. قال ويكسوك الجمال إذا عريت بالعلم، تصير محبوب وجميل عند الناس ولو كنت لست بجميل. يقول الأعمش رحمه الله تعالى لو كنت بقالا لقدرني الناس، يعني استقدروا أن يشتروا مني، لأن الأعمش كان في عينيه عمش وتسيل أحدهما بالدمع، ليس منظره بالجميل بل منظره ليس بذاك، ولكن انظر أتعبوه أي طلاب العلم، حتى أنه رحمه الله ذكرت عنه في هذا نوادر وعجائب وطرائف كثيرة، كان يتعب من كثرة ورود طلاب العلم عليه، حتى أنه من طرائف ما يذكر اتخذ كلبا حارسا يحميه ممن يؤذيه من أهل الحديث، ما تركوه لا في ليل ولا في نهار، فكان بعض من يطلب الحديث يتعب. ويذكر عن ثابت البناني رحمه الله تعالى أنه قال قال عندي من العلم الكثير، ولولا أني أخشى أن أبتلى كما ابتلي الحسن لحدثت كما حدث، فإن الحسن لم يدعه الناس ليلا ولا نهارا ولا في قائلة ولا في غيرها، يعني أتعبوه بالليل وبالنهار وفي الظهر وفي وقت الراحة وفي غير وقت الراحة، فلأجل ذلك قلل ثابت من التحديث خشية أن يتعب كما أتعب الحسن ابن أبي الحسن البصري رحمه الله. وهكذا الأعمش اتخذ كلبا ليحمي نفسه من أذية أهل الحديث الذين ربما يأتون في أوقات غير مناسبة، وغيرهم ربما كذلك. فلما مات قال مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. الشاهد انظر إلى إجلال هذا العالم عند الناس وإلى حبهم له مع ما كان عليه من منظر ليس بذاك. وقد ذكر العلماء أن عددا من أهل العلم كانوا من الموالي والعبيد، وكانت صورهم ليست بجميلة، ولكن انظر إلى مجالس العلم واجتماع الناس حولهم وهم عدد كثير، بل ذكر العلماء أن الكثير منهم من أصحاب العاهات، منهم الأجدع مجدوع الأنف، ومنهم الأحدب يعني ظهره فيه حدبة، ومنهم الأعرج، ومنهم الأعمى وكثير، ومنهم الأعمش، ومنهم الضرير، وهكذا كثير عندهم عاهات. ومع ذلك كان الناس يجتمعون في مجالسهم ويحبون أخذ العلم عنهم. وكذلك حتى أبناء الصحابة وبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين أعطاهم الله عز وجل العلم
رفعوا بالعلم لم يرفعوا بالجمال والمنظر. ذكر أن بعض أهل مصر جاء ليسمع من سالم بن عبد الله ابن عمر، فطرقوا عليه بيته فخرج عليهم رجل آدم شديد الأدمة، يعني شديد الميل إلى السواد، وليس بأسود لكن شديد الميل إلى السواد. فقالوا له: ادعوا لنا مولاك وقل له أن قوما جاءوك. فقال: من تريدون؟ قالوا: نريد سالم بن عبد الله بن عمر. قال: ها أنا ذا، أنا سالم بن عبد الله بن عمر. فتعجبوا منه فسألوه وأخذوا مسألتهم وذهبوا. فالعلم يرفع الصحابة وأهله ولو لم يكن عندهم جمال. قال رحمه الله: ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك إن ذهبت. العلم يبقى أثره ونفعه لك ما دمت حيا، منافعه كثيرة لا تعد ولا تحصى، فهو يحرسك وهو كذلك ينفعك. فمن منافعه ما ذكر رحمه الله من الفوائد الثلاثة والأربع، ومنها كذلك أنه يذكرك إذا نسيت وينبهك إذا غفلت، وكذلك يبين لك إذا أجملت ويخصص لك إذا أطلقت، وكذلك يضع الشيء في موضعه. كل ذلك العلم. أنت ربما تفهم الشيء على وجه مجمل، فإذا تعلمت وبلغك شيء من العلم بين لك بعض المجمل الذي لم تفهمه على حقيقته وأنت درست وتعلمت، لكن يتبين لك بزيادة التعلم أنك ما فهمت تمام الفهم. وهكذا ربما تتعلم الشيء وتنساه، لكن بطلبك العلم واستمرارك فيه تتذكر ما نسيت. وهكذا ربما تتعلم الشيء وتغفل عنه، فباستمرارك وطلب العلم لك فيه تتذكر وتنتبه لما غفلت. وهكذا فوائد كثيرة. وما دمت حيا ومستمر في العلم فالعلم نور يضيء لك ويضيء لغيرك، كما قال الله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. ما هو هذا النور؟ إنه الإيمان والدين الذي هو العلم من الكتاب ومن السنة، نور يضيء لصاحبه ويضيء لغيره. فحامل العلم كالمصباح يضيء لنفسه ويضيء لغيره. قال: ويبقى ذكره لك إن ذهبت. كذلك إذا مت فإن أثره يبقى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. فهذا الحديث يدل على ماذا؟ على أن العلم مما يبقى للإنسان حتى إذا مات. أثر العلم يبقى لطلبتك، لزوجتك، لأولادك، لآبائك، لأجدادك، لإخوانك وأخواتك، لبني قرابتك جميعا، لجيرانك، لأصدقائك، لكل من عرفك في هذه الدنيا. قد وضعت له بذرة تجد ثمرتها يوم القيامة. هذا وضعت عنده نصيحة انتفع بها ونفع بها خلقا كثيرا، كل هؤلاء الخلق يصلك أجورهم، لا ينقص من أجورهم شيئا، كما في حديث أبي هريرة ومعناه في حديث جرير في صحيح مسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وفي حديث أبي هريرة: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل ما دعا، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وهذا من ثمار العلم، هذا من ثمار العلم. بينما غيرك الذي ليس عنده هذا العلم يحرم هذا الخير كله. وهكذا كذلك ذكرك بالعلم يبقي ذكرك إلى سنين طويلة. كم عاش من الناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أمم لا يحصون؟ هل تعرفون أحد من أسماء هؤلاء؟ الجواب لا. لكن حملة العلم نحفظهم ونحفظ أسماءهم وأسماء آبائهم وأسماء أبنائهم بل وربما أسماء زوجاتهم وشيء من تفاصيل سيرهم، وهذا من فضل العلم. بيننا وبين بعض الصحابة أكثر من 1400 عام، ومع ذلك صار ذكرهم إلى يومنا هذا. كم نقول قال ابن عمر رضي الله عنه، قال ابن عباس رضي الله عنه، قال أنس رضي الله عنه، قال أبو هريرة رضي الله عنه، كم؟ وكم نقول كذلك من التابعين، قال عطاء رحمه الله، قال الزهري رحمه الله، قال ابن سيرين رحمه الله، قال سعيد بن المسيب رحمه الله. وكم نقول من أتباع التابعين ممن بقي ذكرهم إلى يومنا هذا، وبيننا وبينهم مئات السنين، ليس 100 ولا 200 ولا 3، بينما أناس ربما من بعض جيرانك يموت وما تمر أيام إلا وينسى ولا يكون له ذكر، بل وربما من بعض قرابتك يموت وما تمر أيام إلا وينسى ولا يكون له ذكر. أما العالم يبقى ذكره سنوات طويلة. قال الإمام أحمد رحمه الله، قال الشافعي رحمه الله، قال الإمام مالك رحمه الله، وهكذا قال ابن تيمية رحمه الله. كم يترحم عليه الناس وكم يذكره الناس، وهكذا هذا شيء قليل من كثير مما يبقى من ذكر العالم، ويبقى ذكره لك إن ذهبت. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. طيب، هذا سائل يقول: وأولو الأمر منكم؟ قال النووي رحمه الله: قيل هم العلماء، والذي عليه جماهير السلف والخلف أنهم الأمراء. هذا من التفسير ببعض المعنى، فأنت إذا رجعت إلى كتب التفسير ستجد ما قاله ابن القيم رحمه الله، أن المراد بهم العلماء والأمراء، وأن العلماء مقصودون أصالة، والأمراء طاعتهم تابعة لطاعة الأمراء، لأن الأمراء هم الذين يأتون بشرع الله مما في كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. بهذا نكتفي، والله تعالى أعلم.